بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين حافظ النووي رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في باب الإخلاص وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما نص على هذا ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. لا هجرة من مكة الهجرة حكمها باق إلى يوم القيامة. فيكون النفي هنا نفيا مترجما بمكان ألا وهو مكة لأن مكة صارت دار إسلام ولا يهاجر من دار إسلام إنما يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. فالمراد لا هجرة مخصوصة يعني من مكة إنما حكم الهجرة بصفة عامة هذا باق إلى يوم القيامة باق إلى يوم القيامة واللي هي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أخواني سبحان الله علماء المسلمين كلهم قام بدور يا أخواني في التصنيف في الرد على البدع والأهواء في يعني التصانيف تنتقل من كتب تفسير. سبحان من أعطى علماءنا. انظر إلى ابن جرير رحمه الله تعالى جهد جبار يا أخواني في التفسير هذا جهد عظيم حصر أقوال بالأسانيد وكذا وأقوال وترجيح بين أقوال مع كل آية تعب ونصب شديد كيف مع 6,000 آية وأكثر ويحقق مثل هذا. هيأ الله لو ابن جرير يا أخوان كان واحد منا استقبل أولاده والعيال وكذا ونجلس ويجمع دنيا انظر يا أخواني إلى كتب السنة المسند العظيمة التي جمعت أيضا بالأسانيد اللالكائي الخلال الصابون الإسماعيلي هذه الكتب أيضا توافرت الدواعي وقامت. انظر إلى كتب اللغة انظر إلى كتب الأصول انظر إخواني لابد نتعلم من هذا. ولهذا بارك الله فيكم الإنسان يكون على باب طاعة فمن وجد أخاه على باب فلا يزهده. هذا رجل ما شاء الله رجل منفق ورجل يده سيالة ما تأتي تنصحه وتقول له شيخ يعني أنا أرى لو أنك يعني تترك هذا ومثلا تأتي بابا آخر وهو كذا وكذا وتقترح ايه رأيك يا شيخ لو انك مش عارف ايه لو ايه اتركه يا رجل فتح الله لو اتركه هذا مفتوح له باب علم هذا مفتوح له باب مثلا اصلاح بين الناس هذا مفتوح له باب هذه ثغور لابد ان نقوم عليها. كل منا يقوم ويكمل بعضنا بعضا. لا تنصح اخاك في ترك الخير ابدا اوعى اللهم الا اذا رأيت تنطعا خروجا عن المنهج نبوي ترى رجلا قائما في الشمس غير مستظل لا يتكلم فسلم هذا فإن قال هذا طاعة لله قل لا اجلس واستظل وتكلم وأتم صومك كما عالج النبي هذه الأشياء. لكن ما قال لا تعبده اتركوا صلاة اتركوا صوم لا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجاوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو لما خرج ويجدع لما دخل وجد حبل مربوطا بين سرتين قطع لمن هذا لزينب تقوم نشاطه قال ما تقوم زينب لا وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان على هذه الحال كما جاء في الصحيح فإذا نعس فليرقد فلعله يذكر الله عز وجل فيسب نفسه. يبقى هذه مظاهر فقط التي ينهى عنها. لكن أترك أخاك يقوم أترك أخاك يحفظ أترك أخاك يطلب العلم أترك أخاك يرد على الأهواء أترك أخاك ينفق في سبيل الله أترك أخاك يصلح أترك أخاك كذا أتركه إلا أن ترى شيئا سيفضي إلى غلو أو جفاء. قل له يا أخي بمثل هذا فربه وإياكم والغلو قل له هذا قل له إلى أين أنت ذاهب إلى فلان لا لا تطلب علم عند هذا أي كتاب أن تقرأ كذا لا لا تقرأ في هذا الكتاب إنهى عن هذا. أما أن تأتي فتقطع الطريق عليه فلربما حولت عن مسار أراده الله عز وجل له وأرض به خيرا ثم انصرف عن هذا المسار إلى غيره فانصرف عن الطريق كله. إذن لا تكن قاطع طريق لا تكن قاطع طريق دي جهود جبارة سبحان الله العظيم جهود جبارة. فقط لو يعني سبحان الله. أنا ظني لو تدخل فقط على عنوان اسم الرد على البدع والأهوال لن تجد عنوانا أكثر. ما عندنا يمكن عنوان أوسع من عنوان الجرح والتعديل. ما عندنا عنوان أوسع من عنوان الرد على البدع والأهوال. ما عندنا يمكن عنوان أولا خذ عندك ما من كتاب عقيدة إلا وفي الرد على البدع والأهوال. ما من كتاب حديث صنف المحدثون وبوبوه إلا وفيه الرد على أهل البدع والأهوال. ما من كتاب تفسير إلا وفيه الرد على أهل البدع والأهواء والمخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. كل الكتب فيها ذلك، حتى كتب الفقه فيها باب الردة، فيها باب التعزيرات وعقوبات أهل البدع والأهواء أو كذا، تعزير بالمال، تعزير بالقتل، تعزير بكذا، تجد هذا كل شيء. السير فيها ما فيها، ما من هذا يمضي معك في كل هذه الأمور. فالشاهد هذه جهود جبارة. شوف تنتقل من نووي إلى من بخاري إلى مسلم إلى أبي داود إلى ترمزي إلى مالك إلى أحمد إلى ابن جرير إلى ابن كثير إلى بغوي إلى كل قام يا أخواني، وكل أدى دورة. ما اكتفى واحد بأن العقيدة موجودة في الأمة، لكن ما عقيدتي أنا؟ لابد أن يعلم طلابي جيراني أبنائي إخواني عقيدتي أنا. ما أكتفي بعقيدة البخاري، ولا أكتفي بعقيدة مسلم، ولا أكتفي بعقيدة الرازيين، ولا أكتفي بعقيدة ابن المديني، ولا أكتفي بعقيدة سفيان. أنا عقيدتي ما هي؟ لابد أن يعرفها طالبي، تلميذي، جاري، أخي، زوجي، ابنتي، ابني، صهري، سائق الذي يقود لي السيارة، فلاح الذي يزرع أرضي، يزرع أرض على مدار سنة، كلمته في تقاوي، في مياه، في ري، في كذا، في دودة، في آفة تصيب ثمرة أو تصيب حبة، ولا أكلمه فيما يصيب دينه ليخرجه عن هذا. أنا أريد أن فلاح يقول زرعت مع هشام أرض شهرا، هذا الرجل يقول كيت ويقول كيت ويقول، حتى لو كان منتقدا، هذا الرجل لن أزرع أرض أبدا. ده بيرد على الناس، بيرد على الصوفية، ده مش عجبه الصوفية ولا عجبه الأشاعرة، ده بيقول ما في ثورات، ده بيقول ما فيش خروج على الحكام اللي ظلمونا وقتلونا. كويس جدا، مش هتزرع أرضي؟ المهم عرفت منهجي، لا تزرع أرضي. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إن أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصطوف تأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا قال مباشرة ولا قال متى؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه الخمر، وأما الآخر فيصاب فيأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الإسلام كله، وليس إسلام يوسف عليه السلام، إسلام يوسف عليه السلام وإسلام يعقوب وإسلام إسحاق وإسلام إبراهيم، إسلام الأنبياء جميعا، هذا هو الإسلام بالحجة نقلية وبالحجة العقلية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كم أخذ هذا إخواني؟ دقائق، دقائق معدودة أخذت هذا. ونقب بالصديق يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان، إلى آخر ذلك، إلى أن قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إلى أن قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذا هو يا إخواني، هذا هو الدين، هذا هو الدين. استغلال كل لحظة كل فرصة. فاحذروا قطاع الطريق ولو كانوا على دراية ومحبة لمنهج السلف، لكن قد يكون جاهلا بها. لا تقترح، واحضر اقتراحات الناس، لا تقترح. من كان عنده نصيحة يقم عليها شاهدين من كتاب وسنة مع فهم سلف الأمة. أما أن تقترح أنت أرى لا، دع أرأيت باليمن، لكن إن كان عندك نصيحة لأخيك هي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة يبقى قدمها، وإلا فالزم نفسك فتقصير منك خير من يكون تقصير بسببك في غيرك، وثالث ورابع وخامس وعاشر. نعم.
قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث: نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة، وهذا النفي ليس على عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله، لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر، ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، أخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة، وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه.
وراجح أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، فلو قد حصل قتال وإن كان خفيفا فمفتوحة عنوة. نعم.
فصارت مكة بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك،
وهذا إلى يوم القيامة إن شاء الله، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، فدل هذا على أنها تبقى إلى يوم القيامة بلد إسلام، وهذا في عالم من علام النبوة، هذا عالم من علام النبوة. نعم.
وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله.
نعم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، أي الأمر بعد هذا جهاد أن يخرج أهل مكة.
قول نبيه أن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يقولون الشيخ وهذا النفي ليس على عمومه وكذا موجود، طبعا والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا نفي الكمال وكذا. قد يأتي بعض الناس فيكلم يا أخوان الناس بعبارات مثل هذه، أما قل مثلا لا يوجد مسلم، أو أنا عن منبر مثلا لا يوجد مسلم على وجه الأرض اليوم، وأسكت وامت وامشي. يجي واحد يقول لي كفرت الناس الان، لا يوجد مسلم على وجه الارض، كيف؟ الست انا وانت وكذا مسلمين؟ يقول انا النفي هنا المقصود لا يوجد مسلم في فضله كفضل الصحابه، لا يوجد مسلم كالصحابي الذي كان على عهد رسول الله. ودليل على ذلك ان النبي قال والله لا يؤمن، وهذا محمول على النفي كذا، فهل معنى ذلك انه كافر؟ نقول يا عمر ننتبه إلى هذه المسألة أخواني بارك الله فيكم، فرق بين كلام الناس وكلام الله ورسوله. كلام الله ورسوله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتجمع الأدلة لنعلم النفي هنا في صحة أو نفي كما. أما أنت فالواجب على من كلم الناس ألا يتكلم إلا بالحق وبالعبارات الواضحة ليست المجملة، فضلا عن الخاطئة الباطلة، ثم تبحث بعد ذلك عن إيه؟ عن تأويلات. يبقى انتقي وتكلم، لا تترك عمومات يفهم منها الناس أنك تكفيري، أو يفهم الناس أنك تؤيد مثلا ثورات، أو يفهم الناس أنك تزهد في منهج السلف أو إلى آخره، وإنما تكلم بالعبارة الصحيحة، ولا تنتظر حتى ينتقدك واحد فتقول كلامي هذا محمول على نفي ما أدري وكلامي هذا محمول على ما أدري، إنما تكلم بالعبارات المفصلة البين، ولا تقل كلام ربي وكلام رسوله في الخاص والعام وفي المطلق والمقيد، وفيه الظاهر والمؤول، وفيه نفي الصحة ونفي الكمال، وفيه ما أدري، لا هذا كلام الله ورسوله. ليه؟ لأننا نتيقن أنه كلام الحق، وعليه فإننا نخرج ما قد يفهم من واحد من ظاهر هذا الكلام من فهم باطل، فنخرجه على الحق لأن الدليل الآخر يدل عليه. أما أنا فينبغي أن أتعلم أنني إن تكلمت بالواضح، تكلمت بالواضح. أجي واحد أقول والله لست، أقول له لست مسلما، والله والله لست مسلما، والله ما عرفت الإسلام، وبعد ذلك أقول أقصد لست مسلما الإسلام الكامل، وأحمل هذا على والله لا يؤمن والله لا يؤمن. لا، لا تقف كلامك بكلام الرب سبحانه وتعالى، ولا تتكلم الكلام الباطل، لما تتكلم الكلام الواضح البين. طيب واحد يقول لك كل شيء، بس احنا عندنا السلف بعضهم يرى ان لا تفسر هذه النصوص وتترك على المنابر وكذا من باب التحذير. نقول تترك كلمات من؟ كلامك ولا كلام الشارع؟ كلام الشارع. فمثلا ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، من قال من السلف هذا يرى انك لا تفسر، اي لا تفسر كلام الله وكلام رسوله حتى تبقى الرهبة في قلوب الناس. اما كلامك انت لا تتكلم بكلام يقول التكفيريون وما ندري منهجك، لا، فكلامك لابد من تفصيله وبيانه. اما كلام الله ورسوله لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن جهاد ونية، أي الأمر بعد هذا جهاد، أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد. والنية أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين. وإذا استنفر الناس للجهاد،
تمام، هذا من الحالات التي تعين فيها الجهاد، أن يعين الإمام، أن يستنفر الإمام. نعم.
إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا، وأن لا يتخلف أحد إلا من عثره الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. الموضع الثاني: إذا حصر بلدة العدو، أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. الموضع الثالث: إذا حضر
قتال الدفاع وقتال، يقول فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم إذا دهم العدو أرض، هذا يتعين. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، هذا إنما يكون أيضا تحت إمرة الإمام، ولا ينفر الواحد منا بحسب ما يرى، ويواجه العدو بحسب ما يعني له، وتتكون العصابات التي تخالف الإمام والتي تفتئت على الإمام وتتقدم بين يديه. لا، وجب رجوعنا إلى الإمام حتى في جهاد الدفع. وانتبهوا لهذه المسألة جدا، لأن البعض يأخذ من هذه الكلمات يأخذ بها حكما، يقول: وحيث إن العدو الآن يحيط بأمة الإسلام، وأمة الإسلام قد دهمها العدو، فلهذا تعين الجهاد، علينا جميعا أن نرد العدو، فلما عطل حكام العرب هذا الجهاد وجب علينا أن نقوم بالواجب العيني عنا، لأنه يجب على الإمام وعلينا وعلى كل أحد، فإذا عطل الإمام هذا وجب علينا أن نقوم نحن بما يجب علينا. ولهذا كانت الفتاوى: الجهاد فرض عين. الآن الجهاد فرض عين على كل مسلم، وبالتالي خرج كل الشباب الذين استهوتهم هذه المسائل من مصر، من ليبيا، من كذا من كذا من كذا، إلى ما يسمونه دولة الإسلام داعش، أو دولة الإسلام طالبان، أو دولة الإسلام كذا، كل هذا بجهل منهم بما ينبغي أن يكون. ده جهاد الدفع يلزم فيه الإمام إلا حال وعيه. إذا دهمنا العدو ولم نستطع رجوع الإمام، إذا سجن الإمام، إذا أخذ الإمام، إذا قتل الإمام ولم نستطع الرجوع إلى إمام، حينئذ كل يدفع على حسب طاقته، حينئذ يدفع على حسب طاقته. والدليل على ذلك أنه لابد من الإمام، أن الصحابة ما قاتلوا المشركين الذين جاءوا إلى أحد وجاءوا إلى الخندق دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجعوا إلى الرسول ولم يحركوا شيئا إلا بعد إمارته صلى الله عليه وسلم، وبعد إذنه صلى الله عليه وسلم. والمستدل بما جرى من أبي بصير وأبي جندل وكذا، هذا استدلال في غير محله، لأن هذا لم يدخل في دولة، لأنهما لم يدخل في دولة الإمام إذ ردهم النبي صلى الله عليه وسلم بموجب ما كان بينه وبين المشركين من عقد في ذلك وتفاوض، فلما رجع قانهما بما يريدها ويرايا دون الرجوع إلى إمام المسلمين، لأنهما ليس في دولة الإمام، والكلام في من يكون في دولة الإمام. فبدلا من أن تستدل بأبي بصير استدل بأبي بكر، بدلا من أن تستدل بأبي جندل استدل بعمر وعلي وعثمان وسائر الصحابة ماذا صنعوا في جهاد الدافعي. إنما هذا من الشبهات التي يريدونها. أيوة عبد الرحمن. لكن مجمله خطأ ولا لا؟ ينبغي نفصل، احنا الكلام دلوقتي فيما ينبغي أن يكون، فيما ينبغي أن يكون ألا يكون لك مجملات، تمام. لكن لما نيجي بقى نحكم عليك، ما نيجي نحكم عليك في هذا، إذا كان كلاما صحيحا يعني، لكن قد يحتمل واحد يحملك على هذا أو على ذاك اعتداء عليك، فيقول لا، المراد اللي أنت تقصده من هذا من كلام هذا باطل، لأن هذا المراد أصلا هو مبينه في موضع آخر بخلاف الكلام الخاطئ. ما تقول كلام خاطئ يحمل على المفصل أو المجمل الناقص في هذا، تقول ينبغي أن يكون ولكن هذا مراده أوضحه في باب آخر في باب كذا في باب كذا كذا إلى آخر. يبقى هناك فرق بين ما هو باطل، فتقول مثلا أنا هشام تكلم اليوم كلاما باطلا في الإمام أو الحاكم، فتقول يا أخواني كلام الشيخ يبدو أن الشيخ يريد معنى آخر وكذا، لأنه معروف منهج الشيخ، الشيخ ما تكلم عن إمام، الشيخ بيدعو دائما كذا كذا كذا، فكلامه هذا يحمل على كلامه في موضع آخر، لا هذا باطل. قل كلامه اليوم خطأ، قل كلامه اليوم باطل، كلامه اليوم يرد عليه، بس أنا دافعت وأنا وأنتم تعرفون منهجي وأنتم نعرف منهجك، ارجع إليه هذا الكلام تراجعا. حاضر، يبقى هنا ما تحمل باطلي هنا على حق هناك، الباطل باطل ولو كان في مورد واحد، الباطل باطل ولو كان في مورد واحد، وإلا ما بقي أحد لنا لأهل السنة يردون عليه. هذا طعن في الأنبياء؟ لا، كيف ده هو أثنى على موسى وأثنى على الأنبياء جميعا وقال الأنبياء خير البشر وكذا وكذا، فنحمد لا، بس هذا أساء الأنبياء ينبغي نرجع، أساء الصحابة ينبغي نرجع، أساء أهل السنة ينبغي أن يرجع. طيب كلام آخر مثلا قد يكون كلام عام ممكن أن يستغل هذا أو ذاك، فلو جاء واحد يحمل كلام هذا الرجل اللي هو السلفي على المعنى البعيد اللي هو الباطل، نقول لا، المعنى الباطل ده مردود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لأنك ده أخذه بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ يقول لك بالمفهوم، والمفهوم هذا يعرضه منطوق آخر، يعرضه منطوق آخر. نعم، بس شرطه مجمل ليس باطلا، ليس باطلا، يعني مثلا ذكر انه هذا كفر وكذا، فيجي واحد يقول ايه ده هذا بيكفر المسلمين، ولا هذا محمول على كفر النوع مش محمول على كفر الايه العين، تمام. يجي مثلا واحد يقول لي مثلا ابن باز مثلا يعذر بالجهل، نقول ازاي ابن باز يعذر بالجهل؟ ابن باز عباراته في 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 بيان عدم الإعذار موجودة، ويأن المناطق غير موجودة، فكلام الشيخ محمول على كذا كذا، واخد بالك؟ يبقى من هذا النوع اللي هو جمع كلام العالم. نعم.
الموضوع الثالث، إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين، ولا يجوز لأحد أن ينصرف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه يعني جهنم.
نعم، فإذا لم يكن هناك حاجة متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فيكون توليه من الكبائر، ولهذا ذكر النبي كما جاء في الصحيح في الكبائر، الكبائر سبع، وذكر التولي يوم الزحف. نعم، والتولي يوم الزحف يا أخواني جميع الأحكام في وفي في الفرار من الجهاد هي في جهاد البيان والحجة كما هي في جهاد السيف والسنان. فمن تخلف عن نصرة السنة وقد تعين ذلك عليه فإنه يكون متوليا يوم الزحف. من تخلى عن نصرة السنة والدفاع عن أهلها والذب عنها فإنه يكون متوليا يوم الزحف، بل هو أشد إثما ممن تولى يوم الزحف في ساحات المعركة. ليه؟ لأن جهاد السيف والسنان لا يراد لذاته، إنما يراد من أجل الحجة والبيان. من هنا لو عرضنا الإسلام على قوم فأبوا، عرضنا الجزية فقبلوا، قبلنا ذلك ولم نقاتلهم. لماذا؟ لنتمكن من الجهاد بالحجة والبيان، لنبلغ الإسلام بلا سيف. فإن أبوا هذا أو ذاك فالسيف. إذن يتقدم الجهاد بالحجة والبيان على السيف والسنان، فالسيف والسنان يوسع الطريقة للحجة والبيان. ولهذا إذا أتيت قوما فالتبأ بالإيه؟ بالحجة والبيان، فادعوهم إلى الإسلام، صح ولا لا؟ والنبي راسل الملوك، فمن تولى يوم الزحف عن جهاد السيف والسنان فإنه يكون آثما، فكيف بالذي يتولى عن الجهاد بالحجة والبيان؟ هذا أشد إثما، هذا أشد إثما. ولأن التولي يوم الزحف قد يمكن المشركين من بلدان المسلمين، وأما التولي عن الحجة والبيان يمكن لأهل الضلال من قلوب المسلمين ومن دين المسلمين، هذا أصاله. وأما تسليط الكفار فالبلدان أصاله، ثم يأتي الدين تبع. نعم.
وقد جعل النبي،
نعم، إذا ما عرف الحق إلا من قبلك، إذا كنت قد يعرف الحق من قبل الشخص وقد يعرف الحق من قبل مجموعة، فإذا تعين على مجموعة فيتعين عليهم هذا جميعا. طيب فإن كان شخص يقوم بمثل هذا الأمر تحصل به الكفاية، فإن المطالب فإن الاسم يسقط على الآخرين مع بقاء الفضل في مواجهة البدع والأهواء. فإذا ما كان يعرف حق إلا من قبلك، وإذا كان شوكته هي شوكة قوية، فهذا يتعين عليك. ولهذا يجب على العالم ما لا يجب على العامي، ويجب على العالم ما لا يجب على الطالب، ويجب عليك تجاه هذا الشخص ما يجب عليك في غيره، ويجب عليك في بلدان العلماء ما لا يجب عليك في بلد الاسفاء علماء ما يجب عليك في بلاد العلماء. نعم. تماما 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 هي أحكام الجهاد بالسيف والسنان. وكل معنى في أحكام جهاد السيف والسنان أولى منه في جهاد الحجة والبيان. فأقل أحوال الجهاد بالحجة والبيان هو ما يكون في أحكام الجهاد بالسيف والسنان غالبا، أقصد في مسألة تعين ذلك، في إثمية من يترك ذلك وغير هذه الأشياء. نعم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الموضع الرابع، إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد.
تمام. سلاح ما يعرفه إلا فرد من الأفراد، حق ينبغي أن يبين ما يعرفه إلا فرد من الأفراد، فهنا نعم.
وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه.
تمام. وإن لم يستنفره الإمام، لكن في ثغرة ما يسدها إلا هو. نعم.
ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، يجاهد أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافع عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر.
صح.
حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم.
يعني يقول لك من أجل الأرض وفقط، لا، الأرض تابع، إنما الدين لتكون كلمة الله العليا، أن أدفع العدو عن أرضي حتى لا يتمكن العدو من أرضي فيستبيح بيضتي ويصد عن عبادتي ويفسد علي عقيدتي. فأنا ما أحارب وطنية، أحارب ديانة لله، وديانتي لله تقتضي أن أحافظ على وطني. فمن مات دون عرضه دون أرضه دون ماله فهو شهيد. نعم.
حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه لا لأنه وطن مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي، فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد.
نعم.
ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية، ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء، لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، يحتاج إلى حماية ودفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية.
ولهذا ليه يا أخواني بتختلف مواقف السلفيين عن مواقف التكفيريين؟ التكفيريين تكفيريون يقتنعون ويقنعون أتباعهم. واحد، أنهم يعيشون في بلد كفر. اثنين، أن حكامهم كفار. ثلاثة، أنه يجب علينا جهاد هؤلاء لأنهم مرتدون، وجهاد المرتد متقدم على جهاد الكافر الأصلي. أربعة، أننا لابد من تشكيل وتكوين تنظيم يقوم بفروض الكفايات وزحزحة هذا، فإنه فرض عين، لأن جهاد هؤلاء فرض عين. شوف، دي مسلمات يركب بعضها على بعض من أجل هذا. ولهذا لا تستعجب حين يقوم هؤلاء بتقتيل المسلمين وتقتيل جنودنا وتقتيل كذا والتفجيرات، لأنهم في دار حرب وإنهم في معركة، فمتى ما تسنى له أن يقوم بهذه الأشياء قوة، يبقى هو بيفعله إيه؟ تدينا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هو بيتدين بهذا. ولو مات إيه يعني، يلبس الحزام الناسف ولا يبالي شهادة في سبيل الله. ولعلكم رأيتم من أقنع بناته وهن صغيرات، له بنتان تقريبا 5 سنوات و3 سنوات أو كذا، في هذا السن، نحو هذا السن، ويريد أن يلبس البنت حزاما ناسفا لتدخل في مركز الشرطة أو في مكان لتفجره. انظروا إلى الجهل كيف يصنع بأصحابه يا أخوان، انظروا إلى الجهل كيف يصنع بأصحابه. النبي لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لو افترضنا يا أخي أن بلادك بلاد كفر، لو افترضنا، وهذا كلام باطل، بلدان المسلمين والحمد لله بلاد إسلام يا أخواني، ما توجد بلدة في بلدان المسلمين الآن من المغرب، جزائر، تونس، مصر، ليبيا، موريتانيا، الصومال، نيجيريا، غانا، كل هذه البلدان بلدان مسلمين، كل هذه البلدان بلدان مسلمين وبلاد إسلام وليست بلاد كفر، فيها المسلمون والشعائر ظاهرة، فيها الجمع والجماعات والأعياد، فيها تدريس الدين، فيها الوزارات الإسلامية، فيها تعيين من قبل الدولة في المساجد، فيها كل ما فيها، فيها مخالفات، فيها مخالفات، لا تخلو بلد من المخالفات، فمقدة ومستكثر. لكن من قال بأن المخالفة في الدولة تحولها من دولة إسلامية إلى دولة كفر؟ حتى ولو كانت المخالفة الصادرة من أحد مخالفة كفرية، فإنها لا تحول الأرض لتكون بلد كفر، مثل ما فصل العلامة العثيمين، والمثال دائما يتضح به الكلام، لما قال يعني أمريكا هذه، ها نقول إيه؟ هذه بلد كفر، ولو قام فيها المسلمون ببعض الشعائر، لأنها ليست على الدوام والثبات وليست ظاهرة، هذه واحدة. لكن بلدان المسلمين الدول الإسلامية هذه بلاد إسلام، ولو وجد فيها بعض المخالفات هذه بلاد إسلام، فكلها بلاد إسلام، وحكامها جميعا مسلمون، إلا حاكما أتى كفرا بواحا عندنا من الله في برهان يحكم فيه علماؤنا، عدا ذلك فحكامهم مسلمون وحكوماتهم حكومات إسلامية، ومن كفر حاكما أو حكومة أو بلدا وجعلها بلد حرب فليأتي بالدليل وليأتي بكلام علمائنا رحمه الله تعالى وحفظه من بقي، ما دليله في هذا؟ من هم وما دليلهم في هذا؟ فهذه بلدان إسلامية، وإذا وجد واحد اجتهد في أن هذه بلاد كفر لأن تحكم غير منزل الله، فكلامه مردود، فإن العبرة بالشعائر كما نقل الإسماعيلي الإجماع على هذا. نعم.
قال لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، يحتاج إلى حماية ودفاع، فلابد أن ندافع عنها بهذه النية. أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه أي ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انتبه إلى هذا القيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأنه وطنه، وإذا كنت تقاتل لوطنك فأنت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ممثلة في بلدك، لأن بلدك بلد إسلام، ففي هذه الحال يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله أي يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك. فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله، والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام، فبهذه النية تكون النية صحيحة والله الموفق.
وهنا يزداد النور نورا، فأنا أقاتل عن وطني فليس معنى أنني أقاتل هنا بنية أن هذا قتال شرعي وأن هذا قتال من أجل دين وعقيدة ولكون بلدي بلدا إسلاميا وكذا يمنع أن أدفع عن بلدي، بالعكس أدفع عن بلدي بفقه أعمق ممن يقاتل من أجل الوطن فقط. من يقاتل من أجل الوطن وبلده إذا تعارضت نفسه، إذا تعارض هذا مع ذهاب نفسه هرب وترك الوطن ونجى بنفسه وربما صافر مباشرة ما يبالي، أما من يحارب من أجل عقيدة من أجل دين فهذا يثبت ويصبر ولو كان في ذلك قتله، لأنه يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.